أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا قبل التعطيل قد بدأنا في ما عنونه المات تحت عنوان فصل في أوقات اليومية ونوافلها. وقد تحدثنا قبل التعطيل عن الجهة الأولى من جهات البحث في ديباجة المؤلف لهذا الفصل، لأن عادة صاحب العروة في كثير من الحالات عندما يبدأ فصلا من الفصول يدبج له في البداية بديباجة ثم يبدأ بالمسائل واحدة والأخرى، وقد تتكرر بعض المطالب بين الديباجة والمسائل. قال الماتن أعلى الله مقامه: وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، إلى آخر البحث. جيد، قلنا الكلام في جهات. الجهة الأولى في مبدأ وقت الظهرين، وقد تقدم البحث فيه مفصل، وإن بقيت روايات على ما أتذكر أحلناها إلى بعض الأبحاث القادمة باعتبار أنسبية البحث عنها فيما يأتي مع عدم توقف الانتهاء إلى نتيجة في البحث عن الجهة الأولى فيما تقدم. البحث يقع في الجهة الثانية، أي في منتهى وقت الظهرين، حيث إن صريح عبارة الماتن أن وقتهما مطلقا للمختار والمضطر. وقت الوجوب ووقت الإجزاء يمتد إلى المغرب، وهذا هو الذي نفى عنه الخلاف المعتد به عندنا، أي عند الإمامية، المحقق النجفي في الجواب، ونسبه بعض أعاظم المحققين إلى الشهرة العظيمة كما في المستمسك، وهذا يؤشر إلى وجود الخلاف في هذه المسألة ولو كان ضئيلا كما هو واضح. والناظر فيما سطره المتقدمون والمتأخرون في طرح البحث هنا يجد خلافان يعتد به من حيث القائل، قد لا يعتد به من حيث النتيجة، لكنه محل اعتداد على مستوى البحث، حيث إن المتحصل مما جمعه صاحب الجواهر وغيره من أقوال في هذه المسألة فيما يرتبط بالظهر أو العصر على سبيل مانعة الخلو، يعني أو كلتيهما، هو تحقق وقوع الخلاف حسب الظواهر كلمات المتقدمين. وما جمعه صاحب الحدائق من أقوال أضافها من جماعة من المتأخرين مضافا إلى ما ذهب إليه هو أيضا يحقق الخلاف بدرجتين أكثر وضوحا. فإن المنقول عن المبسوط انتهاء وقت الظهر للمختار بسيرورة الظل مثل الشخص، وعن ابن البراج تعدية ذلك إلى المضطر أيضا، وعن العماني بن أبي عقيل انتهاء الوقت للمختار بالذراع، أي بصيرورة الظل بقدر الذراع، ونحوه عبارة المقنعة للمفيد. وعن أبي الصلاح الحلبي انتهاء وقته أي الظهر عندما يصير الظل بقدر 4 أصباع الشخص. ونقل نحو ذلك أيضا عن الشيخ في النهاية ورسالة العمل في اليوم والليلة، هذا بالنسبة للظهر. وعن المقنع انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس، وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي وعن القاضي، يعني مش أكثر كتب القاضي والحلبي أبي الصلاح انتهاء وقت العصر عندما يصير ظله كل شيء مثليه، يعني ضعف الشخص. وعن ابن أبي عقيل انتهاء وقته بالذراعين. وذهب جملة من المتأخرين إلى عدم جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني من هذه الأوقات، الوقت الأول وما قبل التحديدات كل وما ذهب إليه، والوقت الثاني هو ما بعد هذه التحديدات. فهم يقولون في الحقيقة بأن الوقت يمتد إلى الغروب. طبعا تختص العصر بآخر الوقت بطبيعة الحال، مثل ما منقول الوقت يبدأ للثنتين لكن تختص الظهر في أولها، في أولها أي أول الوقت. غاية الأمر أن وقت الإجزاء والأداء يستمر إلى آخر الوقت، أما الوقت التكليفي فهو أضيق من وقت الإجزاء والأداء. وهو ما ذهب إليه صاحب الحدائق وبالغ في تشييده والاستدلال عليه. ومن الطبيعي أنه لا مجال للعقل في مثل هذه المسألة وما نظرها، باعتبار توقف المواقيت كأصل الوظيفة على التعبد كما وكيفا. فمن الطبيعي أن نترقب أن يكون منشأ الخلاف في هذه المسألة هو النصوص، ومن الوضوح بمكان أننا لو خلينا والكتاب الكريم فلا إشكال ولا ريب في أن الكتاب لم يتعرض لهذه الجهة، وقد تقدم البحث سابقا عن الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، اشتباك النجوم. وتقدم بعض الروايات أيضا والتي حددت هذا الوقت لأربع صلوات من دون تحديد مبدأ كل واحدة منها ومنتهاها بخصوصها، فلم يذكر الغروب في الوسط. أيا أريد منه، غروب جرم الشمس أو الحمرة المشرقية الشفق الشرقي. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أن القرآن الكريم لم يتعرض لمحل البحث في هذه الجهة. نعم، هنا وجه حاول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أن يبتكره، سيأتي التعرض إليه إن شاء الله بمعونة تفسير الروايات أو طائفة من الروايات. فمن الطبيعي، والمسألة ليست إجماعية إجماعا تعبديا كما هو واضح بعد انتشار الخلاف، من الطبيعي أن نبحث عن منشأ الخلاف وحسم النتيجة في مادته. من الطبيعي أن نبحث عن الروايات، والإنصاف أن سبب الخلاف والأقوال التي نقلت في مقابل قول المشهور هي الروايات كما سوف يأتي قريبا إن شاء الله. المهم في المقام هو الاستدلال والتشييد للقول الذي ذهب إليه الأكثر والذي نفى عنه الخلاف في الجواهر، وهو أن منتهى الوقت مطلقا للمختار والمضطر، أداء على مستوى التكليف الشرعي وإجزاء، لأن على مستوى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هو الغروب. ماذا يراد بالغروب سيأتي في محله إن شاء الله. ويستدل على ذلك بجملة من الروايات. الأولى صحيحة الحلبي، وهي ما نقله الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف عن الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده المتصل إلى الحلبي، وهي الرواية 18 من الباب الرابع من أبواب المواقيت. بإسناده عن الحسين بن سعيد أي الكوفي الأهوازي، وسنده صحيح لوجود عدة طرق إلى الحسين بن سعيد وهي صحيح. عن ابن السنان يعني عبد الله، عن ابن مسكان عن الحلبي. الحلبي يا إخوان كثير ما يتردد بين الأخوين محمد بن علي أو عبيد الله بن علي، وكلاهما جليل ولا ثمرة في البحث أساسا، كلاهما في طبقة واحدة وكلاهما متفق على وثقته. في حديث أنه قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال طبعا مضمرة لكن إضمار الحلبي لا يضر كما هو معلوم في محله، فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، يعني قريب الغروب بس يعلم هو أنه بقي وقت يمكن أداؤهما معا قبل الغروب. وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوتها فتكون قد فاتتاه جميعا، واحدة لأنه قدمها وليست وظيفته هي العصر، والأخرى لأنه لم يبق لها وقت، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم إذا بقي شيء أو ما بقي شيء ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. الرواية صريحة في جهة وهي أن منتهى الوقت الذي يمكن الإتيان بالصلاة فيه أداء بالنسبة للظهرين هو الغروب، ويتبع ذلك في الوضوح أيضا من هذه الرواية أن الوقت الأخير الذي لا يفي إلا بصلاة واحدة مختص بالعصر. هاتان الجهتان واضحتان من الرواية. والجهة الثالثة التي تعد واضحة أيضا بمعزل عن رواسبنا هو أن الغروب يراد منه غروب قرص الشمس، مش الغروب الشرعي اللي يؤدى فيه المغرب، إذا بدنا نقول بهذا بدنا دليل، وإذا ورد الدليل في مبدأ صلاة المغرب لا يعني أنه هنا أيضا كذلك. فإن الغروب هو الغروب، يعني أن لا يعود بينا، غرب الإنسان أو غرب الحيوان أو غربت الشمس أو غرب أي شيء، أي لم يعد قابلا للرؤية كما هو واضح. وأغرب أي ذهب بعيدا. ها جيد، فمن حيث المبدأ لو كنا وهذه الرواية واضح أن المقصود غيوب جرم الشمس. جيد نعم، الجهة التكليفية غير واضحة من هذه الرواية، لأن فرض السائل شخص نسي، والنسي معذور. أنا لا أريد أن أقول بأن الرواية تدل على خصوص المعذور، لكن دلالتها على أكثر منه ليست واضحة. واضح سألته عن رجل نسي الأولى، الأولى يعني الظهر والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس. هو ابتداء يسأل عن فرض الناس، فلا أستطيع أن أستفيد منها الحكم التكليفي للذاكر، وهذا واضح. لكن أستطيع أن أستفيد منها بشكل واضح الحكم الوضعي، وهو الأداء في مقابل القضاء كما هو واضح، باعتبار أن الرواية قصرت في أن الوقت الذي بعده يكون فوت الصلاة وتصبح قضاء هو الغروب. قبل الغروب تصلى أداء ليس فوتا، صريح الرواية واضح في هذه الجهة. فمن حيث التوقيت في الجملة، يعني من حيث الحكم الوضعي، لا إشكال في الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة سندا الواضح دلالتان، هذا لا إشكال فيه. أما من جهة الحكم التكليفي فلا قطع. جيد، الرواية الثانية التي يستدل بها في هذا المقام هي الرواية الخامسة من نفس الباب، أي الباب الرابع، وهي التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي. أيضا سعد سند إليه صحيح وله طرق إليه الشيخ، وسعد شيخ القمي مسلم الوثاقة لا إشكال في ذلك. عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى، هو الذي يروي عنه سعد في العادة. إمكانية أن يكون البرقي أيضا موجود، لكن هنا نستبعد جدا باعتبار أن الذي يروي عن الحسين بن سعيد هو ابن عيسى، وهنا الرواية عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال، مطلق وقت أعم من الناس والذاكر والمختار والمفطار مطلق، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا. تقدمت معنا سابقا الرواية لعله، أكيدا مش لعله، إلا أن هذه قبل هذه. ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. صريحة الرواية. والغياب أيضا هو الغروب، مش ذهب الشفق الشرقي، هذا واضح من نفس الرواية. أقول إذا بعدين منفسق بذهاب الشفق بقرينة خارجية. فمن حيث الدلالة الرواية أفضل من السابقة باعتبار الإطلاق في موضوع السؤال وبأصالة التطابق بين السؤال والجواب، الإطلاق في الجواب، وهذا واضح، فنستطيع أن نستفيد منها الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا. إنما الكلام في سند الرواية. هالرواية يا إخوان منقولة بها السند المتقدم وفيه القاسم بن عروة، ومنقول أيضا في موضع آخر من التهذيب الشيخ يبدأ في السند بأحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة، وفي موضع آخر أيضا عن الحسين بن سعيد مباشرة عن القاسم بن عروة. جيد. ويرويه الشيخ الصدوق بإسناده مباشرة عن عبيد بن زرارة. الأسانيد الأول مشتركة في أن في السند في الجميع القاسم بن عروة، فإنه هو الذي يروي عن عبيد بن زرارة. سند الشيخ الصدوق ليس فيه القاسم بن عروة، فيه بديلا عنه الحكم بن مسكين. أكثر المحققين لم يتوقفوا عند السند ولم يطعنوا فيه. مع أن القاسم بن عروة ليس له توثيق صريح إلا في رسالة منسوبة إلى الشيخ المفيد، وهي رسالة موسومة باسم المسائل الصاغانية، وقد شكك في نسبتها إلى المفيد، ويظهر أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف لم يطلع على هذا التوثيق، الله العالم. أو أنه نسيه باعتبار أنه لم يتعرض له أصلا في البحث، ويحتمل بعيدا أن يكون لم يتعرض له لأنه لا يرتضيه، لكن هذا غريب، عادة يذكر ثم يرد لو كان يعرفه أو يتذكره ويرفضه. عندما جاء إلى البحث في هذا السند صححه السيد الخوئي بقوله وهو أي القاسم بن عروة موجود في أكثر الأسانيد إلا أنه لم يوفق، وانتهى من البحث. ثم صحح سند الشيخ الصدوق إلى الرواية وتوقف عند الحكم بن مسكين، صار صحيح. الحكم بن مسكين أيضا ما يوجد توثيق خاص، لكن الحكم بن مسكين أنا أوثقه لوقوعي في أسانيد كامل الزيارات، لأن ابن قولويه صرح بأنه لا يروي في كتابه إلا عن الثقات، وهو لا يقل عن توثيق النجاش ونحوه، باعتبار هو من المتقدمين أيضا، متقدم على طبقة النجاش. أما الكلام الأخير فهو كلام مبنائي، وصاحب المبنى قد تراجع عنه كما هو معلوم، باعتبار الكلام ليس في المشايخ المباشرين لابن قولوي، كلام في الطبقة العليا، أصحاب الكاظم والرضا صلوات الله عليهم، وهو تراجع في غير المشايخ المباشرين، فلا يصح وجه. على أننا لم نذهب هذا المذهب، وأكثر الطائفة لم تذهب هذا المذهب، ولم نجد من ذهب هذا المذهب قبل صاحب الوسائل في الخاتمة، والبحث مسطر في محله. فكأن السيد الخوئي اعتبر أنه لا طريق لتوثيق القاسم بن عروة. أنا ما بدي الآن أبحث بحث رجالي مفصل إن المسائل الصغانية للشيخ المفيد أم ليست للشيخ المفيد، والظاهر أنها له، وهذا يحصل بالمقارنة بين مضامين الرسالة الصغانية ومضامين بقية كتب المفيد لمعلومة الانتساب للمفيد. هذا أحد سبل التحقق يعني، وتوجد سبل أخرى للتحقق، لكن على مبنانا لا نحتاج إلى هذا الشيء. فإن ابن أبي عمير وكذا البزنطي يرويان عن القاسم بن عروة، يروي عنه ابن أبي عمير على الأقل في 4 أو 5 مواضع بأسانيد صحيحة، والبزنطي أيضا يروي عنه بأسناد صحيح. فالقاسم بن عروة نحن نوثقه، وهو رجل له روايات كثيرة يعني، أحصله السيد الخوئي في الكتب 425 رواية فضلا عن غير الكتب 4. والحكم بن مسكين أيضا نوثقه لرواية غير واحد من 3، وأصحاب الإجماع عنه أيضا بأسانيد معتبرة وصحيحة. فلا مجال للتشكيك في السند، والدلالة واضحة أيضا كما أسلفنا. هذه الرواية الثانية في هذا المجال. جيد. الرواية الثالثة هي رواية زرارة التي يرويها في الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث 12، الجزء 4 صفحة 155، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر الواسطي، هذا لم يوصف بالواسطي لكن معلوم، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام، وقد وصف بالخبر في بعض الكلمات وبالرواية في بعض الكلمات. وعلى المبنى نحن أيضا نوثقه، باعتبار أن موسى بن بكر يروي عنه غير واحد من أصحاب الإجماع، ومنهم ابن أبي عمير بأسانيد صحيح. وفضالة هنا هو الراوي عنه. جيد. قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة. لحد هون مش واضح أي صلاة الكلام، ها؟ فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما، أي الفريضتين، حتى تغيب الشمس. صار واضح أن المراد الظهرين من الفريضة في صدر الرواية، والكلام هو الكلام. غاية الأمر فرق هذه عن الأولى أنا ما عم تتحدث عن وقت المعذور، عم تتحدث عن الأفضل. وفرقها عن الثانية أنها فصلت بين بداية الوقت وبين بقية الوقت بالأفضلية والأحبية، ولم تسق الوقت مساقا واحدا، جعلت وقتين، وقت أكثر حبا لله عز وجل وهو أول الوقت. فإن لم تفعل الأحب يعني، فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس. واضح أن الامتداد يكون إلى غياب الشمس. نعم لم تتعرض الرواية لاختصاص الظهر والعصر، وهي نتيجة طبيعية أصلا، أو تكاد تكون كذلك، لكن هالحيثية ما تعرضت لها الرواية، لأنه قد واحد يقول نأتي بالظهر والعصر بتصير قضاء خارج الغياب، هذا قابل لأن يقال لولا وجود النص الصحيح باختصاص الآخر. اختصاص الأول يا إخوان غير اختصاص الآخر. اختصاص الأول طبيعي إنه الإنسان يبدأ بالظهر، بس اختصاص الآخر مو طبيعي، يحتاج إلى دليل باعتبار أن الظهر قبل العصر، فإذا بقي شيء من الوقت يقضى في الأولى مش في الأخير، يحتاج إلى دليل خاص. جيد، الرواية مش متعرضة لهذه الجهة، عم بتقول كلاهما وقته كذلك، فهذا بتظهر ثمرته في من التبس عليه الأمر. تصور أنه صلى الظهر ثم صلى العصر أو العكس، مو مشكلة بين أول وقت وآخره، لكن أصل أن الوقت على مستوى الحكم الوضعي، بل على مستوى الحكم التكليفي، لأن الأحبية ليست جهة إلزامية، يستمر إلى غياب الشمس مسلم بلا إشكال ولا ريب. من الروايات أيضا في هذا المجال الرواية الواردة في الباب العاشر من أبواب المواقيت، الحديث التاسع، الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب ثلاث أربع سنين إلى على ما ببالي، كله صحيح. ومحمد بن علي بن محبوب القمي من الأجلاء القوم بلا إشكال. أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ثقة بالاتفاق، عن علي بن يعقوب الهاشمي، هذا ما له توثيق، عن مروان بن مسلم فيه كلام وإن كان الصحيح عندنا توثيقه، عن عبيد بن زرارة، هذا صار مؤيد، عن أبي عبد الله عليه السلام. والشيخ الصدوق يرويها مرسلا. شو يعني مرسلا؟ يعني يروي عن الصادق مباشرة بلا سنة. جيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني على كلا التقديرين سواء السند مدخول أو بلا سند أصلا رواية لا تصلح دليل مستقل، قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. صلاة النهار واضح اللي محددة بغياب الشمس، يعني الظهر والعصر، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، صلاة الليل واضح من السياق المراد صلاة الليل عن المغرب والعشاء، مش صلاة الليل الاصطلاحية مستحبة، بقرينة ما قبلها مع ما بعدها، مع ما بعدها، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا تفوت لا يعني الحكم التكليفي يا أخوان، لا تفوت وقت الأداء. أما متى يجب ومتى يجوز، إلى أين يجوز التأخير، هذا بحث آخر. جيد، لكن هي مؤيدة لما تقدم على كل حال، فلا نطيل بالتعرض لها. من جملة الروايات أيضا الحديث السابع من الباب الرابع، الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر، وربما كان تصحيف عن أبي جعفر مو مهم. هذا موسى بن جعفر يقال له البغدادي يا أخوان، شيخ لصاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى، عن عبد الله بن الصلت ثقة بالأشكال، عن الحسن بن علي بن فضال كذلك، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد أيضا ثقة، عن بعض أصحابنا مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، حتى يبقى من الشمس. وهذا بأيد اللي كنت أقوله، المغرب من المغيب المغيب، هو واضح أصلا لغويا. جيد، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. إذا في جهة ثانية تحتاج إلى بحث، وهو أن ظاهرها أن وقت الظهر انتهى بالكامل حتى في وقت الالتباس، أو من صلى عصرا باعتقاد أنه صلى الظهر ثم بقي 4 دقائق أو 5 دقائق في صلى الظهر فيها باعتبار أن العصر صحيح قبل ذلك، أو ما بيقدر. ظاهر الرواية أنه وقت مختص في جميع الحالات، لكن بقرينة الجمع مع بقية الروايات مما تقدم وسيأتي هناك حكم آخر، وهذه جهات نتعرض لها بمناسبة تعرض المتن لها في المستقبل إن شاء الله. كلام في أصل الوقت، واضح أن أصل وقت الظهرين ولو إحداهما يعني على سبيل منع الخلو يستمر إلى غياب الشمس، واضح الرواية في هذا المعنى بلا إشكال ولا ريب، لكن سندها مدخول فهي مؤيدة لما تقدم. هذه عمدة الروايات يا أخوان، وهي كافية لإنشاء حكم شرعي إن لم يوجد معارض له. يبقى وجه تفرد به السيد الخوي وألمره لغيره، منفق من الآية أقم الصلاة مع بعض الروايات المفسرة لها، لابد أن ننظر فيما استدل به لنرى إن كان يتم هذا الاستدلال أم لا. عموما ما رح يكون دليل قرآني متمحض، رح يصير دليل روائي باعتبار أن المفسر للآية والروايات، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.